شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ربنا لك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي في جميع في مجموعة المنطلق وفي شبكة البصائر وشبكة بصائر. نسأل الله في أسمائه الحسنى وصفاته العلى إن شاء الله أن نكون من أصحاب البصائر المستنيرة، وأن يوفقنا ربنا لخدمة دينه وإبلاغ رسالته وتحقيق الاستخلاف في أرضه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسنبدأ على بركة الله تعالى هذه الدردشة حول مجموعة الأسس أو المفاهيم التي تقوم عليها الحجية من منظور إسلامي، وسأحاول أن لا أطيل عليكم فاعذروني على كل حال إذا كانت ثمة بعض التشتت في الأفكار، فأنا على جناح سفر. بارك الله فيكم. وهذا الموضوع هو موضوع من المواضيع الفكرية الإشكالية في الفكر الإسلامي المعاصر، ويمكن القول إنه لم تحظى بدراسة قيمة تجرد المفهوم من حمولاته السلبية التي تنطبع في أذهاننا، خصوصا من صاحب الفورة الإعلامية أو من يتابع الفورة الإعلامية في العالم اليوم حول مفهوم الحرية الذي ينطلق أول ما ينطلق من الذهن إلى بعض المظاهر الشخصية الملاصقة للحرية بمعنى إباحة التصرف الفردي. والحقيقة أن هذا المفهوم يعني شائه ومختزل من عدة نواحي، من أبرزها أن هذا المفهوم ينطلق إلى النواحي الشكلية في الحرية. الحقيقة أن الحرية هي مسألة أعمق من مجرد المظاهر الشكلية المتعلقة بالسلوك المتعلق باللباس والشكل الخارجي، وحتى بعض المتعلق ببعض الأفكار الناتجة التي تنتج عنها هذه المظاهر والسلوك الخارجي. المعنى الثاني، المثلبة الثانية الموجودة التي توجد في هذا، أن الحرية هنا لا ترتبط ب قيم لتكريم الإنسان، ولا ترتبط بمعاني لرفع قيمة هذا الإنسان، وإنما ترتبط بالجانب الأضعف أو الجانب السلبي أو الجانب الحيواني من هذا الإنسان، وترتكز على حرية الإنسان في قضايا هي في الحقيقة يعني من أدون أو من أحط المكونات في هذا الإنسان. فأنتم تعرفون جميعا أن الإنسان جسم وروح، وأنه هذا الجسم أنه طبعا هذه لا تتعلق بالروح نهائيا. الشيء الثاني أنها لا تتعلق بالفكر ولا بالعقل. الشيء الثالث أنها حتى عندما تتعلق بالجسم فإنها لا تتعلق بالوظائف الحيوية المنتجة لهذا الجسم، وإنما تتعلق بوظائف هي يمكن اعتبارها وظائف، وإن كانت وظائف أساسية في سياقها الطبيعي، لأنها ليست هي الوظائف الأساسية بالتعريفية الاستغراقية. المطعن الثالث هو أن هذه الحرية حرية بمعنى الإباحة، بمعنى أنها حرية غير ملزمة للإنسان، بمعنى أن الإنسان يفعلها أو يتركها دون أن تكون ذات منحى رسالي يلزم هذا الإنسان بأن يتصرف على أساسها. إذا نظرنا إلى هذه الكتلة من الانتقادات، هذا ينضاف إلى أنها غالبا هذه الحرية تكون من ضمنها، حتى ولو كانت حرية شكلية من الناحية الشكلية هي حرية شخصية، إلا أنها تتضمن نوعا من الاعتداء المعنوي على حريات الآخرين بغض النظر عن التصاقها يعني عن مظهر التصاقها بذات الإنسان في ذاته، لأنها في الحقيقة هي تمثل اعتداء من نوع ما على الفضاء العام الذي هو مشترك بين الجميع. إذا نظرنا إلى هذه المثالب نجد أن المفهوم الذي ينصرف إليه الذهن عادة عندما نتحدث عن الحرية هو مفهوم سالب، يجعل هذه الحرية ينظر إليها من أصحاب الفطرة السليمة وينظر إليها من حتى من الفلاسفة الجادين على أنها وإن كانت تدخل في باب في جزء من باب الحريات إلا أنها هي المظاهر ربما المظاهر السلبية للحريات. إن الحرية في الإسلام تناقض أو تقف على النقيض أو تقف على الوجه المقابل لهذه الأبعاد في الحرية بالمفهوم المتداول أو السائر اليوم. ولا أريد أن أخوض في بحث فلسفي عن المعنى الحرية الذي تراكم عبر العصور، وإنما أقول باختصار شديد أنه الحرية في الإسلام هي عبارة عن تحرير من الله تبارك وتعالى لإرادة هذا الإنسان وعقله ليجعله مسؤولا عن أفعاله التي هي التي أوجده الله تبارك وتعالى من أجلها في هذه الحياة والتي هي عمارة هذه الأرض. إنها مرة أخرى إنها تحرير لعقل الإنسان ليكون تصرفه ليكون مسؤولا عن تصرفاته التي هي عمارة الله عمارة هذه الأرض التي استخلفه الله تبارك وتعالى فيها، إني جاعل في الأرض خليفة، قال وأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم الله تبارك وتعالى هنا بإمكان الإنسان وقدرته أن يقيم الصالح والأصلح بدل ما توقعته منه الملائكة وهو الفاسد والأفسد. فعلم الله تبارك وتعالى انصب هنا على هذه الجزئية، إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم أنه بإمكان في مقدور هذا الإنسان أن يكون صالحا مصلحا بدل أن يكون فاسدا مفسدا. إن هذا المعنى يعطي الحرية قدسية من جهة أنها مسؤولية ومنة واختيار من الله تبارك وتعالى وضعه لهذا الإنسان، ليس لأي أحد في هذه الحياة سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أن يسلبه منه. لذلك فهي مستمدة من أصل هذا الإنسان ومن خالقه، فهذا يعطيها صفة القدسية. أنه يجعل صيانة حرية هذا الاعتبار الثاني، أنه يجعل صيانة هذه الحرية هي جزءا من يجعلها جزءا من مسؤولية الاستخلاف وعمارة الأرض التي استخلفنا الله تبارك وتعالى فيها. ولذلك كان الصحابة واعين لما سألهم كسرى ماذا جاء بكم، جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وكان الجهاد في سبيل الله في حقيقته هو تحرير لإرادة البشر من إرادة الذين تسلطوا عليهم، ليختار البشر بعد ذلك يؤمنون بالله تبارك وتعالى وبناء على الأدلة التي سطرها الله تبارك وتعالى وبناء على الرسالة الخالدة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وبناء على الآيات التي رأوها، أم يختارون البقاء على ما هم عليه في أغلب الأحوال طبعا، أو يختارون البقاء في على ما هم عليه مع قبولهم بسيادة هذا المنهج الرباني الذي بعث الله. ولذلك قالوا جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ليس لنخرجهم بمعنى قسرا بأن نفرض عليهم الدين، وإنما لنعطيهم حرية الاختيار ونزيح عنهم الحواجز التي كانت تحجز عن حرية هذا الاختيار وتفرض عليهم اختياراتها أي اختيارات الإمبراطورية التي يقعون تحت سلطة. الشيء الثالث البعد الثالث أن هذا من مصدر هذه الحرية وطبيعتها يعطيها بعدا إنسانيا مجردا بعيدا عن التحيزات العرقية والفئوية واللونية بعيدا عن كل التحيزات الأرضية، ويجعلها لأنها مرتبطة بوجود الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الإسلام في حقيقته رسالة مساواة بين البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا المشركين في مكة، رغم أن شرائع الإسلام لم تنزل، دعاهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، لكنهم فهموا، وكان رد بعض المشركين: أن تريد دينا يساوي بيني وبين فلان؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فاختيار هذه الكلمة الانتقال إلى دائرة هذه الحرية يجعل الناس سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويلغي كل أسس المفاضلة الأخرى. ولذلك كان رفضه من علية القوم، وكان ما حدث عنه قيصر، وكذلك قال له أتباع الرسل. أتباع الرسل الإيمان من حيث هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي يبعث الله تبارك وتعالى به هو دين مساواة. ولذلك كانت الحرية هنا ليست حرية طبقية أو حرية انتقائية، وإنما تتصف بالصفتين المطلوبتين في أي قاعدة قانونية، أي العمومية والتجريد، أي أنها تكون عامة على جميع من تقع عليهم، ثاني أنها تكون مجردة وليس فيها أي اشتراط لا عرقي ولا لوني ولا 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 ولا. البعد الرابع والخامس، لا أدري لا أرتب، سامحوني، الموضوع غير مرتب بشكل جيد. البعد الرابع والخامس هو أنه يعطيها عمقا يخرجها عن الشكلانية التي طبعت الحريات الأخرى. فالحرية هنا هي حرية ضمير، وحرية الضمير تعني رقابة الضمير. مثلا في الحرية الغربية يدخل ضمن دائرة الحرية الغربية أنه إذا كان بإمكانك أن تتجاوز القانون دون أن يراك رب القانون فهذا يعطيك الحرية. ولذلك تجد أنه أكبر الشخصيات اليوم، الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يتفاخر بأنه كان ذكيا وتهرب من القانون تهربا لا يمكن أن يلاحقه القانون، ولم يدفع ضرائب في مرحلة من المراحل. لكن الإسلام يربط حرية الإنسان بضميره، فلذلك لا يكون اختيارك وفقا، لأن الله تبارك وتعالى لا يكون اختيارك وفقا لأي رقابة من أي نوع، وإنما يكون اختيارك وفقا لرقابة ذاتية من ضميرك، أي رقابة من أصلها هذه الحرية التي وضع الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى عندما قال قل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نحن أحرار، أو الحرية طبعا هنا حرية إرادية، أن ندخل هذا الدين أو لا ندخل، لكن بعد أن ندخل هذا الدين بمقتضى هذه الحرية فنحن ملزمون بأن تكون هذه الحرية هي أصل اختيارات أفعالنا. فلذلك مثلا ليس منطقيا في عرف الحرية الإسلامية أنك عندما تختبئ من البشر تمارس الممارسات التي هي مرفوضة في القانون العام، لا، بالنسبة لقانون المسلم، لأنه قانون حر هو قانون الضمير. فلذلك لا يمكن أبدا أن تفلت من سلطان هذه الحرية حتى وأنت وحدك. طبعا هذا المفهوم للحرية يقلبها، يعني يقلب الحرية من مفهوم الأصل فيه الرأي فيه الإباحة، الظاهر فيه هو الإباحة والجواز، إلى مفهوم الظاهر فيه هو الإلزام. فالحرية في المفهوم الإسلامي هي حرية، هي إلزام، هي اختيار تعقبه مسؤولية، فالتزام فإلزام. طبعا هنا لا يعني هذا أنه ليس في الإسلام قانون، وأن الإسلام يكيل كل يعني الحرية في المفهوم الإسلامي أنها نقيض للقانون، وأن الإسلام بالنسبة له الموضوع موضوع ضمير، لا. طبيعة البشر أنهم دائما يرتكبون هذه الأخطاء، طبيعة البشر أنهم دائما متفلتون من رقابة هذه الحرية الضميرية، لذلك وضعت لهم القوانين وسنت لهم المحاكم وسنت العقوبات وسنت الزواجر وسنت الروادع. لكن الأصل أنه الإنسان يكون ضمير المسلم هو أفضل ظهير لسلطة القانون، بل أحيانا يكون هو الحامي لسلطة هذا القانون كما سنرى في بعض المظاهر. أبرز مظاهر الحرية بالنسبة للإسلام هي حرية الاعتقاد. فالعلامة طه بن عاشور يرى أن الحرية مقصد من مقاصد الشريعة، إلى إضافة إلى حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض الكليات الخمس، يرى أن من هذه الكليات الحرية، يعني أنه جزء من مقاصد الإسلام وإيجاد هذه الحرية في الأرض، وأنه من مسؤولية الإنسان حفظها وحمايتها. ويقصد بحرية الاعتقاد بغض النظر عن الخلاف الموجود اليوم، يعني الخلاف الموجود في حد الردة إلى آخره، لكن لا خلاف عند المسلمين في أنه لا يكره الإنسان ولا يقصر على الإسلام ابتداء، بغض النظر عن الخلاف القائم الآن. وعلى كل حال أغلب الفقهاء على أنه بعد أن تختار الإسلام ليس لك الحق في أن تخرج منه، وأنه يترتب على هذا حد الردة المعروف في الإسلام. استغفر الله العظيم، لا إله إلا هو الحي القيوم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لذلك نجد أن حرية الاعتقاد في الأصل هي الأصل في الإسلام. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فالله تبارك وتعالى يحاجج عن المسلمين، القرآن يحاجج عن المسلمين بأنهم مارسوا حرية ذاتية شخصية، وحاجج مؤمن آل فرعون عن موسى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني الرجل يمارس حرية شخصية ويمارس حرية ضمير وحرية اعتقاد. والله تبارك وتعالى يقول لا إكراه في الدين، بغض النظر كما قلت عن الخلاف المتعلق بقاتل حد الردة وحد الردة، لكن لا خلاف في أن الناس لا تفرض على دخول الإسلام ابتداء، وإلا لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الناس على دياناتهم، ولما أقر لما شرعت الجزية التي عامل بها التي نزل بها القرآن في حق أهل الكتاب، وعامل بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر غير الكتابيين من مجوس وغيرهم. فهذه الحرية، ما دام الله تبارك وتعالى الذي خلقك وسواك ويسر لك أسباب الحياة كلها أعطاك الحق في أن تؤمن به أو لا تؤمن، فما بالك بما ينجر عن ذلك، بما يعقب ذلك من حريات. يرى الشيخ رانوش رحمة الله تعالى من حجاجه في هذه المسألة أنه إذا نقضنا أنه الوقائع الشرعية التي أكدت حرية الإنسان ومسؤوليته واختياره، أنه أولا لا مسؤولية بدون حرية. لذلك أنه الوقائع الشرعية أو الآيات والنصوص الشرعية التي أكدت حرية الإنسان ومسؤوليته واختياره، إذا أولناها فإنه لا يصبح هناك مبرر لموضوع الثواب والعقاب، الذي هو بنص القرآن الكريم مرتب على العمل، والإنسان يعني ثواب الإنسان ثمرة عمله بدون شك. يعني هذا طبعا لا يعارض الموضوع الذي لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ولن يدخل أحدكم النار بعمله، لكن لا يمكن، لأنه لا يمكن الركون إلى هذا الحديث وترك العمل، بل هذا الحديث هو نوع من الحض على زيادة العمل، لكنه ترك لقبول هذا العمل عند ربي الأرباب الذي خلقنا وصورنا وينظر إلى قلوبنا. قال في تفسير المنار وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال حتى يكون الإيمان في قلب المؤمن آمنا من زلزلة المعاند، فالدين لا يكون خالصا لله تعالى إلا إذا كفت الفتن عنه وقوي سلطانه حتى لا يجرأ أحد على أهله. ولكن هذا لا يلغي أصل حرية الناس، يقول في اختيار الدين الذي يرضونه والسلوك الذي يرضونه. من ميزات الحرية من منظور الإسلامي أنها طبعا المظهر الثاني هو مظهر حرية القول، وميزة الشريعة الإسلامية وميزة المنظور الإسلامي للحرية أنه ينقل هذه الحرية من حرية بمعنى الإباحة إلى حرية بمعنى الإلزام. وهذه لازمة إذا تأملتم إلى الحريات، كل الحريات التي تطرح اليوم في العالم إذا تأملتموها من جانب شرعي إسلامي، فستجدون أن الإسلام ينقل الحرية من معنى حرية الإباحة إلى حرية بمعنى أنت ملزم بأن توفر هذا المنطلق، وأن يكون وأن تكون ممارسة هذه الحرية جزءا من تعبدك ومن واجباتك الشرعية. مثلا حرية القول، الله تبارك وتعالى هو حرية القول إما إقرار القول المفيد طبعا، إما إقرار لحق أو إبطال لباطل، وهذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام ليس موضوعا اختياريا على الأفراد، حتى أنه الشيخ أحمد الريسوني حفظه الله يرى أنه لم يخاطب به السلطان أو النبي صلى الله عليه وسلم خطابا فرديا، أو كثر فيه الخطاب بصيغة الجمع ليدل على أنه ليس خطابا لسلطان الأمة أن يقيم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإنما هو خطاب عام لأفراد هذه المسلم عام لأفراد المسلمين، وهو واجب على الأمة وليس بالضرورة ولا يشترط فيه بالضرورة أن يكون واجبا على السلطان. وللشيخ أحمد الريسوني في هذا مبحث جميل في فقه الثورات لا بد من الرجوع إليه، وهو يعتقد أنه إقامة السلطة الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي واجبات من واجبات الأمة وليست من واجبات السلطة. ويرى أن يعني حديث أن من استطاع منكم من رأى منكم مكرا فليغير بيده فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه، أنه هذه مسألة لا تخص، يعني أنه توزيع الفقهاء لها أنه واحدة تخص السلطان والأخرى تخص كذا والأخرى تخص كذا، أنه هذا غير دقيق. ثم نأتي إلى الحريات في مظهرها السياسي، وسيأتي لاحقا أنه عندما نتحدث عن المعارضة في الإسلام وهي حرية مفتوحة ومقبولة في الإسلام، أنها ربما تكون تدخل في إطار الواجب الشرعي الذي هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ولو كان الإنسان ضمن الأغلبية بالمعنى الشرعي. ثم نأتي إلى الحريات السياسية. الحريات السياسية هي أكثر الحريات جدلا اليوم، تنقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية أو إلى ثلاث حريات رئيسية. الحريات المتعلقة بإقامة السلطة وإزالتها ومحاسبتها، والقرآن والإسلام تشريع الإسلام وسلوك الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وآراء العلماء صريحة في أن حرية اختيار أن للأمة الحريات الثلاثة: حرية الاختيار، حرية الرقابة، حرية العزل عند تقرر شروطه، سواء كان العزل مسلحا أو سلميا. بل إن الإسلام ينقل هذه المسألة من حقوق إلى واجبات، فيجب على الأمة إقامة السلطان. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم واعين بهذه الحقيقة، وقدموا نصب الإمام على أو قدموا على الأصح ترشيح الإمام أو بيعته من قيادات الصحابة على ماذا؟ على دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القيام بحقوق الواجب في حق جسده صلى الله عليه وسلم، وهو مسجن في حجرته التي دفي فيها، والصحابة منشغلون بما يقول الناس اليوم هو سياسة. على كل حال، هي سياسة تشغل عن جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سياسة ينشغل بها أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهم من كبار الصحابة ينشغلون بها عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. لهي سياسة لهو مشغل صراحة ينبغي أن يتوقف عنده. ولذلك ولكن هنا ينبغي أن يفهم أنه كان دائما حق الأمة في هذا الاختيار. أبو بكر رضي الله عنه لما بويع بالخلافة في سقيفة بني ساعدة جلس من الغد حتى بايعته عامة الأمة، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اختاره أبو بكر الصديق جلس حتى بايعته عامة الأمة إلى آخره. ثم يأتي حق الرقابة، وحق الرقابة ينطلق من مفهوم واضح وهو أن هذا السلطان هو أجير عند هذه الأمة، وعلى الأمة واجب حق رقابته سواء اتخذت هذه الرقابة شكلا مؤسسيا كما هو معاصر اليوم، أو سواء كانت بالأشكال المباشرة كما كانت الأشكال التلقائية المباشرة كما كانت تقع في عهد الأئمة والخلفاء من قبل، ولا أطيل عليكم بأمثلتها. وحق ثم يأتي الحق الثالث وهو حق العزل، وحق العزل يبدأ من العصيان المدني ثم نقض رفض البيعة أو إلغائها من التبرؤ منها، ثم الاحتجاج السلمي، ثم قد يصل إلى القتال المسلح. وهذه قصة مذهب السيف مذهب للسلف القديم كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، وكما يقول الإمام الجويني فإنه متى حصلت شوكة للمسلمين، متى حصلت شوكة يمكن أن يزال بها السلطان الظالم، فإنه يحق للمسلمين استخدام هذه الشوكة الأمة، يحق للأمة لرشداء الأمة استخدام هذه الشوكة لإزالة هذا السلطان، لا لتمكين السلطان الآخر وإنما لتمكين الأمة من حقها في الاختيار. وهذه قصة مذهب أن السيف مذهب للسلف القديم، قصة معروفة لكن طبعا بضوابط يمكن تفصيلها كثيرا، لكنها يعني يطول شرحها هنا وليس هذا محلها، وإنما محل هنا هو نقاش الأصل، أي أصل الجواز بل أصل الوجوب على الأمة. من الحريات السياسية المتعلقة بالتعامل مع السلطة حق النقد، ولا أقول حق النقد وإنما واجب المعارضة الذي يدخل دخولا بينا في تغيير المنكر. ولذلك الإسلام لم يترك هذه الحرية يعني على أصلها الجواز، ولم يتركها حتى على أصل على الوجوب، وإنما جعل لها ترغيبا خاصا. ثم فعد النبي صلى الله عليه وسلم من قتل بسبب كلمة الحق عند السلطان الجائر، أي من قتل بسبب معارضته للسلطان الجائر، أي من قتل بسبب التعبير عن موقفه الرافض من السلطان الجائر، قرينا لحمزة رضي الله عنه في سيادة الشهداء. ولكم أن تتأملوا هذا المعنى، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأنهاه وأمره فقتله، كلمة حق عند السلطة أفضل الجهاد كذا، وكلمة حق عند السلطان جائر كما قال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن المعارضة بهذا المعنى لا تكون حرية وإنما تكون واجبا. ثم إن التعبير اللفظي عن هذه المعارضة لا يكون في الإسلام حقا، لا يكون في الإسلام حرية بمعنى الحق أتركه أو لا أتركه أو أفعله، وإنما يكون حرية بمعنى الإلزام وحرية بمعنى الضمير. ثم يعني من وهذا يدلنا، وهذا يدخل فيه كل أشكال التعبير الأخرى سواء كانت مهنتنا نحن هذا الصحافة واللغاطة اللي في الدنيا، أو يعني واجب العلماء، واجب الخبراء في بيان الاختلالات التي تقدم عليها السلطة إلى آخره. كل هذه الأشياء إنما تدخل في الحرية بمعنى الإلزام. نأتي إلى حرية أخرى هي حرية التفكير، وهذه الحرية الغريب أنه كل الأنظمة غير الربانية نظرت إلى حرية التفكير نظرة فيها ازدواجية كبيرة، فأعطت حرية التفكير والتعبير حين يكون هذا التعبير والتفكير هذا التفكير موافقا للمذهب الذي تفكر به السلطة، بغض النظر كانت سلطة ثقافية أو سلطة سياسية. ولكن الإسلام أوجب هذا التفكير وجعله أصلا من أصول العبادة، ولم يشرطه بأن يكون المفكر فيه موافقا أو مخالفا. لماذا؟ لأن الإسلام يجعل من هذا التفكير قائدا لعقل الإنسان، فلو اشترطت عليه نمط تفكير معين فأنت كأنك تسلب منه بالشمال ما تعطيه باليمين، وهذه ازدواجية لا يرتضيها الإسلام. لكن الإسلام لا يخاف من التفكير الحر المنضبط بضوابط المنطق. لماذا؟ لأنه سيقود في النهاية إلى التسليم بقواعد هذا الدين الصحيح وبأصول هذه الرسالة الخالدة. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لعلهم يتفكرون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. الإسلام لا يخاف أنه تسأل السؤال صح، من خلق هذا الذي ظاهره الشك، لكنك إذا أخذت السلم المنطقية فإنه سيقودك إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أن الإسلام ينقل لنا الجدل المتعلق أن القرآن الكريم ينقل لنا الجدل المتعلق بتشكيك في الله تبارك وتعالى. قال إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. بل يقص علينا مرحلة شك إبراهيم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكون من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هل أنكر القرآن؟ هل جاء القرآن بتأمل إبراهيم وشكه في سياق الترغيب أم الترهيب؟ أن الله تبارك وتعالى يجعل إبراهيم أبا للمسلمين ثم يحض على الاقتداء به ثم يجعله سلفا لنا، ومع ذلك يأتينا بأن إبراهيم قاده إلى هذا الإيمان اليقيني شك. كاد إبراهيم يعبد نجما ثم كاد يعبد القمر ثم كاد يعبد الشمس. لكن هذا التأمل وهذه السلسلة من التفكير المنطقي والبحث عن مسبب هذا الوجود القائم بين أيدينا هو الذي قاد إبراهيم لأن يقول فلما رأى الشمس بازغة فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الذي حرك القمر والذي أفلت الشمس بسبب هذا هو المهر. ثم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شوية ثم ما هي نتاج كل هذا؟ حرية الاعتقاد، حرية السلوك، حرية الاختيار، حرية التعبير، حرية التفكير، نتاج كل هذا هو الذي أشرنا إليه من هذه الحرية التي تقوم على المساواة. متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم. طيب، هذا الإسلام الذي يعتبر الحرية أصلا من أصوله كيف قبل الرقة وكيف تعايش معه؟ كيف قبل أن يستعبد بعض الناس بعضا وشرع لذلك الشرائع؟ هنا لدي ثلاث ملاحظات أساسية على كل حال، لا أريد أن أطيل عليكم لأني أعتقد أن أعضاء المجموعة لم يعد مطروحا لهم إشكالية الرق، لكن ليس مناسبا أن نتحدث في مجموعة موريتانية عن الحرية دون أن نتحدث أن نعرج على الرق. وأنا أعتقد كما يعتقد كثيرون أن هذا الرق الموجود في موريتانيا أنه لا أصل له من الناحية الشرعية. وشخصيا أعتقد أن موقف الشيخ القرضاوي كان موقف مجدد حقيقي. الشيخ القرضاوي عندما سئل عن الرق وهل في زيارة المرتين، قال أنا بالنسبة لي ما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يلغي الرقة هو بالنسبة لي يمثل روح الإسلام ويمثل الإسلام في هذا. وكيف يعني هذه، الشيخ القرضاوي قال العبارة ببساطة بهذه الجمل القصيرة، لكن هذه تعتمد على كنز من الفكر والعلم والفلسفة والفهم الصحيح للإسلام. يجمع المؤرخون ويجمع الفقهاء على أن الله تبارك أن الإسلام جاء لحرية الناس، وأنه لم يرد الرقة وإنما تعامل معه كظاهرة موجودة ضمن قواعد النظام العالمي الحاكم حينها، وفتح الباب للقضاء على الرق. لو طبق التعاليم الإسلامي تطبيقا كاملا لقضي على الرق. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى الإسلام فتح 70 أو 80 مسربا لحرية المسترقين، وفتح بابا واحدا للاسترقاق وباب المعاملة بالمثل في الحرب. من يسترق أسرانا نسترق أسراه. وهذا كان سيقضي على الرق خلال سنوات قليلة لو طبق حق التطبيق. فما الذي يعنيه الشيخ القرضاوي عندما يقول ما في إعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثلني في موضوع الرق؟ يعني أنه كما أن الإسلام قبل الرق يوم كان جزءا من النظام العالمي الإسلام، يوم كان جزءا من النظام العالمي السائد حينها، فهو أولى بأن يقبل الحرية حين تكون جزءا من النظام العالمي. فالشيخ القرضاوي بهذا يعتبر أن حكم الرق هو حكم تاريخي مرتبط بفترة الزمنية التي وجد فيها الإسلام ضمن نظام عالمي لا يريد الإسلام أن يحدث فيه اختلالا كبيرا، بحيث أنه يكون كل الأسياد ضد الإسلام وكل الأرقاء مع الإسلام، وتنشب الحرب ليس على أساس العقيدة الإسلامية وليس على أساس حرية اعتقاد الناس، وإنما على أساس الحرية بمعنى الحرية المناقضة للاسترقاق. لكن لما جاء النظام العالمي، لما أوجدنا الله تبارك وتعالى في نظام عالمي يساير روح الإسلام ويساير رغبة الإسلام وتشوق الإسلام للحرية، فالأولى أن نقول إنه نحن جزء من هذا النظام العالمي اليوم، كما قبلنا العبودية وهي ليست من مراد الإسلام تمشيا مع النظام العالمي، فأولى بأن نقبل الحرية وهي جزء من أصول الإسلام، وهي جزء بعد أن رشد النظام العالمي وفاء إلى رحابة الإسلام السمحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، بارك الله فيكم واسمحوا لي أطلت عليكم.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب